الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من شرح فقه المعاملات، وهو القسم الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه للإمام الشوكاني رحمه الله، ولازلنا في كتاب الطلاق، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها. قال: والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها، يراجعها متى يشاء إذا كان الطلاق رجعيا، ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. الرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها، يعني الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فزوجته تعتد بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية 3 حيضات، وسيأتي تفصيل ذلك في باب العدة. إذن فالمرأة تعتد بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية 3 حيضات، وفي أثناء عدتها بعد الطلقة الأولى وفي أثناء عدتها بعد الطلقة الثانية تكون ما زالت زوجة، وزوجها في عدتها له الحق في إرجاعها، لأن هذا الطلاق طلاق رجعي يملك فيه الرجل إرجاع زوجته في العدة ولو بدون إذنها، وزوجته أيضا تبقى في بيته في هذه المدة في العدة، وتتزين له وتتشرف له لعله يرجعها. إذن المرأة إذا طلقت الطلقة الأولى تعتد 3 حيضات، والمرأة إذا طلقت أيضا الطلقة الثانية تعتد 3 حيضات، وفي أثناء العدة يكون هذا الطلاق طلاقا رجعيا، يكون هذا الطلاق طلاق رجعي، ويحق للزوج أن يرجع زوجته في أثناء العدة، وله الحق أن يرجعها بدون إذنها، وما قلنا وكما قلنا أنها يعني ما زالت له زوجة في أثناء العدة، وتبقى في بيته وتتزين له لعله أن يرجعها في أثناء العدة، فهذا يسمى الطلاق الرجعي. لذلك قال: يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا، وهذه الحالة التي يكون فيها الطلاق طلاق رجعي. أما إذا انتهت العدة فهنا تبين منه زوجته بينونة صغرى. إذا انتهت العدة بعد الطلقة الأولى وانتهت العدة بعد الطلقة الثانية تكون زوجته قد بانت منه، وهذه البينونة تسمى بينونة صغرى، أي لا يجوز له أن يراجعها بدون إذنها، بل إلا إذا أراد أن يراجعها فلا بد له من أن يتقدم لها وأن يكون بينهما عقد جديد ومهر جديد. قال: ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. إذن بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية في أثناء العدة هذا يسمى طلاق رجعي، وإذا انتهت العدة بعد الطلقة الأولى وإذا انتهت العدة بعد الطلقة الثانية هنا يسمى طلاق بينونة صغرى، أي أن زوجته بانت منه ولا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة، قال المؤلف رحمه الله: ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن فالطلاق مرة. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. إذن الطلاق مرتان. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة هنا لا تحل له، أي لا يحل أن يرجعها ولا تحل أن ترجع له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا تزوجها هذا الزوج الثاني نكاح رغبة ثم جامعها في هذا النكاح ثم بدأ له أن يطلقها الثاني طلقها، ويجوز لها في هذه الحال أن ترجع للأول. لذلك قال فإن طلقها أي الأول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا طلقها الطلقة الثالثة لا تحل لهذا الزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا ثانيا. فإن تزوجت الزوج الثاني نكاح رغبة لا نكاح تحليل وجمعها فيه، قال فإن طلقها ثم طلقها بعد أن تزوجها وجامعها في هذا الزواج، قال فإن طلقها أي الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فلا جناح عليها أن ترجع للأول، ولا جناح على الأول أن يتزوجها بعد أن طلقها الزوج الثاني. لكن كما قلنا يشترط في أن يكون هذا النكاح أي نكاح الزوج الثاني من هذه المرأة أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل وتحايل على شرع الله تبارك وتعالى، كما بينا سابقا في كتاب النكاح أن هذا النكاح نكاح التحليل هو من كبائر الذنوب، وهو أيضا نكاح باطل لا ينعقد. والدليل على أنه يجب أن يكون هذا النكاح نكاح رغبة أي أن يتزوجها الزوج الثاني نكاح رغبة وأن يجامعها في هذا النكاح، حديث امرأة رفاعة القرظي، والحديث في الصحيحين أن رفاعة بت في طلاقها وطلقها آخر ثلاث تطليقات. رفاعة طلق زوجته ثلاث تطليقات ثم تزوجت زوجته من عبد الرحمن بن الزبير، وبعد أن تزوجت من زوجها الثاني أرادت أن ترجع للأول، فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك، فقال لها تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ فقالت نعم، فقال عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوقي أو يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، أي لا يجوز لك أن ترجعي إلى زوجك الأول حتى يجامعك هذا الزوج الثاني ثم يطلقها. فشبه لذة الجماع بحلاوة العسل، فهذا هو المقصود، يعني لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك أي حتى يجامعك، فلا يجوز لها أن تطلق منه وترجع لزوجها الأول إلا إذا نكحها نكاح رغبة وجامعها فيه، ثم إن بدأ للثاني أن يطلقها، ويجوز لها في هذه الحال أن ترجع للأول، وذلك باتفاق أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله باب الخلع. باب الخلع. وأصل الخلع لغة من النزع، تقول خلع الثوب أي نزعه، وخلع بيّن الله تبارك وتعالى أن كلا الزوجين لباس للآخر، كما قال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالفراق بينهن، بين الزوج والزوجة، شبه بخلع اللباس، لذلك سمي الخلع خلعا. والخلع في الاصطلاح هو فراق بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة للرجل. فالرجل إذا أراد أن يفارق زوجته فله أن يطلقها، أما الزوجة إذا أرادت أن تفارق زوجها فتفتدي وتدفع لزوجها ما قد دفع لها، كما سيأتي التفصيل، ويسمى هذا خلعا. والخلع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، مشروع بالكتاب كما قال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، أي الزوجان، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فيما افتدت به المرأة نفسها من أن تدفع لزوجها مقابل الفراق. إذن دلت هذه الآية على مشروعية الخلع. ويجوز لها أن تطلب الخلع إن خافت وخشيت ألا تقيم حدود الله في زوجها، وأن لا تطيعه لكرهها له، سواء كرهته لدينه أو خلقه أو خلقه، وخشيت ألا تقيم حدود الله في زوجها، فلا جناح عليها فيما افتدت به، أي لا جناح عليها أن تفتدي نفسها وأن تطالب زوجها بالفراق مقابل عوض تفتدي نفسها به. وأيضا لا جناح على زوجها بقبول ذلك، طبعا إن لم يكن هو من أضرها وآذاها حتى طلبت الفراق. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح عليها في دفع هذا العوض لفراق زوجها، ولا جناح على زوجها في أن يقبل بذلك، والله تعالى أعلم. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على مشروعية الخلع حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري وغيره. قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، يعني لا تنقم ولا تكره ثابت لدينه ولا خلقه، ولكن كما ورد في بعض الروايات أنها لا تطيقه بغضا. قالوا: لأنه كان دميم الخلقة. قالت: ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. ومقصودها ليس أنها تخاف الكفر بالله، وإنما الصحيح أن مقصودها تخاف الكفر، أي تخاف كفران العشير، فتكفر العشرة وتقصر في حق زوجها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره بفراقها. إذن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن تفارقيه فردي عليه حديقته، أي بستانه الذي أعطاك إياه مهرا. فقالت نعم، وردت عليه حديقته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ففارقها. هذا أيضا دليل مشروعية الخلع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: وأصل الخلع مجمع عليه. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: منع الخلع طائفة شاذة خالفت النص والإجماع، فالإجماع منعقد على ذلك والله تعالى أعلم. لكن اختلف أهل العلم في حكمه إن لم يكن له سبب، اختلفوا في حكم هذا الخلع إذا لم يكن هناك سبب وكان الحال مستقيما. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخلع يصح مع استقامة الحال وعدم وجود سبب له، لكن مع الكراهة أنه يصح الخلع مع استقامة الحال وعدم وجود السبب، لكن يصح مع الكراهة، فيكره لها أن تخترع من زوجها مع استقامة الحال وعدم وجود سبب للخلع، لكن إن خالعت صح الخلع، لكن كما قلنا مع الكراهة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلع في حال الاستقامة وعدم وجود سبب له أن ذلك محرم، فالخلع مع استقامة الحال حال الزواج بين الحال بين الزوجان بين الزوجين وعدم وجود سبب لهذا الخلع فهو محرم. وقالوا أنه أيضا لا يقع، فهو محرم ولا يقع إن كان بدون سبب. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذا هو الصحيح لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: فإن مفهوم الآية أنه إن لم يخاف ألا يقيم حدود الله فعليهما جناح. إذا منطوق الآية يدل على أنه لا جناح عليهما أن يفترق وتفتدي نفسها إذا خافوا أن لا يقيم حدود الله. ومفهوم الآية أنهما إن لم يخاف أن لا يقيم حدود الله فيكون عليهما جناح بهذا الفراق. هذا ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله، وذكر أن هذا هو القول الراجح أن الخلع إن لم يكن له سبب محرم ولا يقع. ثم ذكر أنه مما يشهد أو مما يؤيد هذا القول حديث ثوبان عند أبي داود والترمذي وغيرهما: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فيدل ذلك على أن هذا الفعل كبير، فحرام عليها رائحة الجنة، هذا مبالغة في الوعيد، يدل على أن هذا الفعل كبيرة والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة. إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها، يعني إذا أرادت أن ترجع ترجع، وإذا طبعا بمهر وعقد جديد، أما إذا لم ترد لا ترجع إليه بمجرد الرجعة. لماذا؟ لأن الخلع ليس طلاقا رجعيا، الخلع ليس طلاقا رجعيا حتى يكون للزوج حق في أن يرجعها، فالخلع فسخ لعقد النكاح، الخلع فسخ لعقد النكاح، فلا ترجع إليه إلا بإرادتها وبعقد ومهر جديدين. إذن فلا يملك الرجل حق الرجعة. متى يملك حق الرجعة؟ في الطلاق الرجعي فقط. وقلنا أن الطلاق الرجعي هو الطلاق بعد الطلقة الأولى في أثناء العدة، في أثناء العدة يسمى طلاقا رجعيا، وبعد الطلقة الثانية في أثناء العدة يسمى طلاقا رجعيا. أما إذا انتهت العدة فتبين منه بينونة صغرى. المهم نرجع لموضوع الخلع. الخلع ليس طلاقا، وإنما هو فسخ لعقد النكاح على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن أهل العلم من قال أن الخلع طلاق بائن بينونة صغرى، يعني قالوا أن الخلع طلاق لكن هو طلاق بائن بينونة صغرى، وسيأتي تفصيل ذلك معنا من كلام المؤلف رحمه الله. المهم على جميع الأحوال أنه إذا تم الخلع كان أمرها إليها، لا ترجع إليه إلا بالتراضي وبعقد ومهر جديدين، لأن الخلع لا يكون طلاقا رجعيا إلا في بعض الحالات، محل ذلك المطولات. لكن كما قلنا أنه ليس طلاقا رجعيا، إما فسخ وإما طلاق بائن بينونة صغرى كما سيأتي التفصيل. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه، أي أن الخلع يجوز بقليل المال وكثيره ما لم يتعدى ويتجاوز ما صار إليها منه، أي مهرها. إذن الخلع يجوز بالقليل والكثير، وكما قال أهل العلم كل ما صح أن يكون مهرا صح الخلع به، كل ما صح أن يكون مهرا سواء كان قليلا أو كثيرا صح الخلع به. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ووجه ذلك أن المهر أخذ لاستباحة البضع، وهذا أي الخلع أخذ لفكاك البضع فالأمر فيه ظاهر. المهم كما أن المهر يصح بالقليل والكثير، أيضا الخلع يصح بالكثير والقليل. واستدلوا بجواز الخلع بالمال سواء كان قليلا أو كثيرا بقول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية تفيد العموم، كما قالوا أن ما فيما، الما هنا اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، فقوله فيما افتدت به في أي شيء افتدت به سواء كان قليلا أو كثيرا، حتى لو زاد عن قيمة المهر لعموم الآية، حتى لو زاد عن قيمة المهر، إذا كان كثيرا وزاد عن قيمة المهر فيصح الخلع به على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن المؤلف رحمه الله ذهب إلى أنه لا يجوز أن يأخذ زيادة عن المهر، واستدل من قال بهذا القول بزيادة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في امرأة ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. لكن هذه الزيادة أنه ولا يزداد، أن لا يأخذ زيادة عن حديقته، هذه زيادة ضعيفة، حكم عليها أهل العلم بالضعف، وحكم عليها الدارقطني والبيهقي بالضعف للإرسال. إذن هي زيادة ضعيفة لا تصح، فنبقى على عموم الآية. لذا يجوز أن تفتدي نفسها بالقليل والكثير حتى وإن زاد ذلك عن مهرها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما. قال: فلا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع، فتطلب منه الزوجة فسخ عقد النكاح مقابل عوض من المال يتفقان عليه، ويتم الفسخ بالتراضي عند الحاكم. إذن إذا كان التراضي بين الزوجين على هذا العوض يتم الفسخ عند الحاكم ولا خلاف في هذا الأمر. لكن هل إذا رفض الزوج ذلك ورفعت المرأة أمرها للقاضي، فهل القاضي أن يلزمه بالخلع؟ خلاف بين أهل العلم، اختلف أهل العلم في هذا الأمر، في هذه المسألة. هل إذا المرأة رفعت أمرها للقاضي وطلبت الخلع بناء على عوض معين و الزوج رافض لهذا الخلع، هل القاضي أن يلزم الزوج بالخلع أم ليس له ذلك؟ قلنا أن اختلف أن أهل العلم اختلفوا في ذلك، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا رفعت أمرها للقاضي وعرضت عليه ما أعطاها من مهرها أو أكثر من ذلك، فإن للقاضي أن يلزمه بفراقها و يأمره بفراقها على هذا العوض، والله تعالى أعلم. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله: وهو فسخ وعدته حيضة، أي أن الخلع فسخ وعدة الفسخ حيضة واحدة يستبرع فيها الرحم. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو الصحيح والراجح، والله تعالى أعلم. لكن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا في الخلع هل هو فسخ أم طلاق، على قولين. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخلع يعد طلاقا وتبين منه بينونة صغرى، طبعا إلا إذا كان هذا الطلاق هو آخر الثلاثة فتبين منه بينونة كبرى. إذا كان هذا يعتبر طلاقا وكانت هذه الثالثة فهنا تبين منه بينونة كبرى، أما إذا لم تكن الثالثة فتبين منه بينونة صغرى. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم منهم المؤلف رحمه الله، وهو قول طاووس وعكرمة من التابعين، وهو قول الشافعي في القديم وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو ثور، ذهبوا إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق وعدته حيضة، وهذا المذهب هو ما ذهب إليه أيضا من الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما، وصح أيضا عن ابن عمر، وأيضا صح ذلك عن عثمان، والله تعالى أعلم. وهذا المذهب هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول المؤلف الإمام الشوكاني أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وعدة الفسخ هي حيضة واحدة استبراء للرحم. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهنا في هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى أن الطلاق مرتان، ثم قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. بعد أن ذكر أن الطلاق مرتان، قال أنه يجوز الفراق الذي يكون فداء وتفتدي نفسها. ثم قال تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. معنى الآية أي إن طلقها الطلقة الثالثة، لأنه قال الطلاق مرتان، قال ثم قال فإن طلقها أي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا هو معنى الآية. ولو جعلنا الفداء فإن خفتم ألا يقوم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لو جعلنا هذا الخلع وهذا الفداء طلقة لا كانت الطلقات أربع: الطلاق مرتان، ثم ذكر الفداء وهم يقولون أن هذا الفداء طلقة، ثم ذكر فإن طلقها فتكون هذه إيش؟ تكون هذه الطلقة الرابعة على حد قولهم وعلى حد اعتبارهم أن الفداء طلاق. وهنا لا يستقيم المعنى، فدل ذلك على أن هذا الفداء وخلع وهو فسخ ولا يعد من الطلقات. هذا الراجح، والله تعالى أعلم. وأما حديث اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، قال الإمام البخاري رحمه الله بعد أن خرج هذا الحديث، قال: لا يتابع فيه عن ابن عباس. قال ابن حجر: أي لا يتابع أزهر بن جميل عن ذكر ابن عباس في هذا الحديث، بل أرساه غيره. إذن لم يتابع على ذكر ابن عباس، كل من روى هذا الحديث لم يذكر ابن عباس فروي مرسلا. هذا ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وكأن البخاري يميل إلى أنه مرسل. إذن من قال بهذا القول، هذه هي الأدلة التي ذكرها. لكن لا شك أن الخلاف في هذا قوي جدا، لكن الأقرب والله تعالى أعلم ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله إلى أن الخلع فسخ ليس بطلاق، وعدته حيضة. وكما ذكرنا أن هذا القول صح عن من ذكرنا من أهل العلم، عن إكرمة وطاووس من التابعين، وهو قول الإمام الشافعي في القديم، وقول أحمد، وقول إسحاق أيضا، وصح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وصح أيضا عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وهذا هو الأقرب والأرجح، والله تعالى أعلم. إذن على هذا القول، فكل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق، حتى وإن وقع بلفظ الطلاق. فالفراق على عوض هو خلع، وحتى إن وقع هذا الفراق بلفظ الطلاق وكان هذا الفراق على عوض فهو خلع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. لكن الأفضل كما ذكر ذلك الإمام العثيمين رحمه الله أن يكون الخلع بالألفاظ التي تدل على الفسخ، هذا الأفضل، كأن يقول لها: خالعتك على عوض كذا، أو يقول: فسختها على عوض كذا، أو فاديتها على عوض كذا، أو ما أشبه ذلك. فيفضل أن يكون لفظ الخلع بهذه الألفاظ التي تدل على الفسخ، لكن كما قلنا حتى وإن وقع الفراق بلفظ الطلاق إذا كان على عوض فهو فسخ، على ما قدمنا أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وفسخ وليس بطلاق. هذا الراجح والأقرب، والله تعالى أعلم. ولا شك أن هذا الخلاف خلاف قوي ومعتبر أيضا، وينبني عليه بعض الأمور التي هي فرق بين الفسخ والطلاق. ومن الأمور التي ينبني عليها هذا الخلاف أن الفسخ لا يحسب من الطلقات الثلاث، الفسخ لا يحسب من الطلقات الثلاث، أما إذا قلنا الخلع طلاق فيحسب. وأيضا الأمر الثاني أن عدة الفسخ هي حيضة واحدة فقط لاستبراء الرحم، أما إن قلنا أن الخلع طلاق فعليها العدة ثلاث حيضات. إذن هو خلاف قوي ومعتبر وينبني عليه بعض الأمور، لكن ما ذكر المؤلف رحمه الله لعله الأقرب، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب الإيلاء. والإيلاء قال المؤلف رحمه الله: هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه أو بعضهن لا أقربهن. هذا التعريف الاصطلاحي. أما الإيلاء في اللغة فهو اليمين أو الحلف، من آل يولي إيلاء أي حلفة، فآل أي حلفة، هذا من الناحية اللغوية. وأما في الاصطلاح كما ذكر المؤلف رحمه الله، هو أن يحلف الزوج ألا يقرب أي لا يطأ زوجاته أو بعضهن. فإذا حلف الزوج أن لا يطأ ولا يجامع زوجاته أو بعض زوجاته فهذا يسمى إيلاء. والإيلاء لا بد من أن يكون باليمين. والإيلاء الصحيح أنه لا يجوز بغير سبب ولا عذر. أما إذا كان الإيلاء لعذر كأن خاف نشوزها فله أن يهجرها ويحلف أن لا يطأها، ولا شيء عليه في ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أما أن يحلف أن لا يقربها ضرارا بها فهذا لا يجوز. وأما إذا كان الهجران بغير يمين، هجرها من غير أن يحلف، وكان هذا الهجران بغير سبب وبغير عذر لكنه يهجرها للإضرار بها، فهذا محرم أيضا، ولكنه ليس بإيلاء إذا كان بغير يمين، فالإيلاء يكون باليمين. أما إذا هجرها من غير إيلاء إضرارا بها من غير سبب فهذا ليس بإيلاء، ولكنه محرم، وكما قال أهل العلم أنه يؤمر بالرجوع إلى زوجته فورا ولا ينتظر 4 أشهر إذا كان بغير يمين، ويؤمر أن يرجع لها وأن يعاشرها بالمعروف، وإلا يطلقها. ويدل على حرمة هذا الأمر قول الله تبارك وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، أي لا تضر نفسك ولا يجوز لك أن تضر غيرك. فهذا هو حكم الإيلاء. قال المؤلف رحمه الله: فإن وقت بدون 4 أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، وإن لم يوقت شيئا أو وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق. إذن إذا وقت أقل من 4 أشهر فقال: والله لا أقرب نسائي 3 أشهر مثلا، فهنا يعتزل النساء حتى تنقضي هذه الثلاثة أشهر ثم يرجع إلى نسائه ولا شيء عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه آلى من نسائه شهرا، وبعد أن انتهى الشهر عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جماع نسائه. لكن إذا حلف ألا يقرب نساءه بدون تحديد مدة، أو حلف أن لا يقرب نساءه مدة تزيد عن أربعة أشهر، فهنا إذا انتهت هذه الأربعة أشهر يؤمر الزوج إما أن يفي ويكفر عن يمينه ويرجع إلى زوجته أو زوجاته إذا آلى منهن، أو أن يطلق. دليل ذلك الآية، قول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا حلف أن لا يقرب نساءه مدة أقل من أربعة أشهر فينتظر هذه المدة ثم يرجع إلى نسائه، وإن أراد الرجوع قبل يكفر عن يمينه. أما إذا لم يوقت وحلف أن لا يقرب زوجته أو نساءه، أو أنه وقت مدة تزيد عن الأربعة أشهر، فهنا ينتظر أربعة أشهر ثم بعد انقضائها يؤمر إما أن يفي ويرجع إلى زوجاته ويكفر عن يمينه، وإما أن يؤمر بالطلاق. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب الإيلاء، ونؤجل باب الظهار إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من شرح فقه المعاملات، وهو القسم الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه للإمام الشوكاني رحمه الله، ولازلنا في كتاب الطلاق، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها. قال: والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى يشاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. الرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها، يعني الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فزوجته تعتد بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية ثلاثة حيضات، وسيأتي تفصيل ذلك في باب العدة. إذن فالمرأة تعتد بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية ثلاثة حيضات، وفي أثناء عدتها بعد الطلقة الأولى وفي أثناء عدتها بعد الطلقة الثانية تكون ما زالت زوجة، وزوجها في عدتها له الحق في إرجاعها، لأن هذا الطلاق طلاق رجعي يملك فيه الرجل إرجاع زوجته في العدة ولو بدون إذنها، وزوجته أيضا تبقى في بيته في هذه المدة في العدة وتتزين له وتتشرف له لعله يرجعها. إذن المرأة إذا طلقت الطلقة الأولى تعتد 3 حيضات، والمرأة إذا طلقت أيضا الطلقة الثانية تعتد 3 حيضات، وفي أثناء العدة يكون هذا الطلاق طلاقا رجعيا، يكون هذا الطلاق طلاق رجعي، ويحق للزوج أن يرجع زوجته في أثناء العدة، وله الحق أن يرجعها بدون إذنها. وما قلنا وكما قلنا أنها يعني ما زالت له زوجة في أثناء العدة، وتبقى في بيته وتتزين له، لعله أن يرجعها في أثناء العدة، فهذا يسمى الطلاق الرجعي. لذلك قال يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا، وهذه الحالة التي يكون فيها الطلاق طلاق رجعي. أما إذا انتهت العدة فهنا تبين منه زوجته بينونة صغرى. إذا انتهت العدة بعد الطلقة الأولى وانتهت العدة بعد الطلقة الثانية تكون زوجته قد بانت منه، وهذه البينونة تسمى بينونة صغرى، أي لا يجوز له أن يراجعها بدون إذنها، بل إلا إذا أراد أن يراجعها فلا بد له من أن يتقدم لها وأن يكون بينهما عقد جديد ومهر جديد. قال ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. إذن بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية في أثناء العدة هذا يسمى طلاق رجعي، وإذا انتهت العدة بعد الطلقة الأولى وإذا انتهت العدة بعد الطلقة الثانية هنا يسمى طلاق بينونة صغرى، أي أن زوجته بانت منه ولا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة قال المؤلف رحمه الله ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، وذلك لقول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن فالطلاق مرتان. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. إذن الطلاق مرتان. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة هنا لا تحل له، أي لا يحل أن يرجعها ولا تحل أن ترجع له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا تزوجها هذا الزوج الثاني نكاح رغبة ثم جامعها في هذا النكاح ثم بدا له أن يطلقها الثاني طلقها، ويجوز لها في هذه الحال أن ترجع للأول. لذلك قال فإن طلقها أي الأول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا طلقها الطلقة الثالثة لا تحل لهذا الزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا ثانيا. فإن تزوجت الزوج الثاني نكاح رغبة لا نكاح تحليل وجمعها فيه قال فإن طلقها ثم طلقها بعد أن تزوجها وجامعها في هذا الزواج قال فإن طلقها أي الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فلا جناح عليها أن ترجع للأول، ولا جناح على الأول أن يتزوجها بعد أن طلقها الزوج الثاني. لكن كما قلنا يشترط في أن يكون هذا النكاح أي نكاح الزوج الثاني من هذه المرأة أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل وتحايل على شرع الله تبارك وتعالى، كما بينا سابقا في كتاب النكاح أن هذا النكاح نكاح التحليل هو من كبائر الذنوب، وهو أيضا نكاح باطل لا ينعقد. والدليل على أنه يجب أن يكون هذا النكاح نكاح رغبة أي أن يتزوجها الزوج الثاني نكاح رغبة وأن يجامعها في هذا النكاح. حديث امرأة رفاعة القرظي، والحديث في الصحيحين أن رفاعة بت في طلاقها وطلقها آخر 3 تطليقات. رفاعة طلق زوجته 3 تطليقات، ثم تزوجت زوجته من عبد الرحمن بن الزبير. وبعد أن تزوجت من زوجها الثاني أرادت أن ترجع للأول، فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك، فقال لها: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ فقالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، حتى تذوقي أو يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، أي لا يجوز لك أن ترجعي إلى زوجك الأول حتى يجامعك هذا الزوج الثاني، ثم يطلقها. فشبه لذة الجماع بحلاوة العسل، فهذا هو المقصود، يعني لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي حتى يجامعك، فلا يجوز لها أن تطلق منه وترجع لزوجها الأول إلا إذا نكحها نكاح رغبة وجامعها فيه، ثم إن بدا للثاني أن يطلقها، ويجوز لها في هذه الحال أن ترجع للأول، وذلك باتفاق أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب الخلع. وأصل الخلع لغة من النزع، تقول: خلع الثوب أي نزعه. وبين الله تبارك وتعالى أن كلا الزوجين لباس للآخر، كما قال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالفراق بينهن، بين الزوج والزوجة، شبه بخلع اللباس، لذلك سمي الخلع خلعا. والخلع في الاصطلاح هو فراق بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة للرجل. فالرجل إذا أراد أن يفارق زوجته فله أن يطلقها، أما الزوجة إذا أرادت أن تفارق زوجها فتفتدي وتدفع لزوجها ما قد دفع لها، كما سيأتي التفصيل، ويسمى هذا خلعا. والخلع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، مشروع بالكتاب كما قال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، أي الزوجان، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فيما افتدت به المرأة نفسها من أن تدفع لزوجها مقابل الفراق. إذن دلت هذه الآية على مشروعية الخلع، ويجوز لها أن تطلب الخلع إن خافت وخشيت ألا تقيم حدود الله في زوجها، وأن لا تطيعه لكرهها له، سواء كرهته لدينه أو خلقه أو خلقه، وخشيت ألا تقيم حدود الله في زوجها، فلا جناح عليها فيما افتدت به، أي لا جناح عليها أن تفتدي نفسها وأن تطالب زوجها بالفراق مقابل عوض تفتدي نفسها به، وأيضا لا جناح على زوجها بقبول ذلك، طبعا إن لم يكن هو من أضرها وآذاها حتى طلبت الفراق. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح عليها في دفع هذا العوض لفراق زوجها، ولا جناح على زوجها في أن يقبل بذلك، والله تعالى أعلم. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على مشروعية الخلع حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري وغيره، قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، يعني لا تنقم ولا تكره ثابت لدينه ولا خلقه، ولكن كما ورد في بعض الروايات أنها لا تطيقه بغضا. قالوا: لأنه كان دميم الخلقة. قالت: ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. ومقصودها ليس أنها تخاف الكفر بالله، وإنما الصحيح أن مقصودها تخاف الكفر، أي تخاف كفران العشير، فتكفر العشرة وتقصر في حق زوجها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره بفراقها. إذن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن تفارقيه فردي عليه حديقته، أي بستانه الذي أعطاك إياه مهرا. فقالت: نعم. وردت عليه حديقته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ففارقها. هذا أيضا دليل مشروعية الخلع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: وأصل الخلع مجمع عليه. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: منع الخلع طائفة شاذة خالفت النص والإجماع، فالإجماع منعقد على ذلك، والله تعالى أعلم. لكن اختلف أهل العلم في حكمه إن لم يكن له سبب، اختلفوا في حكم هذا الخلع إذا لم يكن هناك سبب وكان الحال مستقيما. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخلع يصح مع استقامة الحال وعدم وجود سبب له، لكن مع الكراهة، أنه يصح الخلع مع استقامة الحال وعدم وجود السبب، لكن يصح مع الكراهة، فيكره لها أن تخترع من زوجها مع استقامة الحال وعدم وجود سبب للخلع، لكن إن خالعت صح الخلع، لكن كما قلنا مع الكراهة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلع في حال الاستقامة وعدم وجود سبب له أن ذلك محرم، فالخلع مع استقامة الحال، حال الزواج، بين الحال بين الزوجان بين الزوجين وعدم وجود سبب لهذا الخلع فهو محرم. وقالوا أنه أيضا لا يقع، فهو محرم ولا يقع إن كان بدون سبب، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذا هو الصحيح لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: فإن مفهوم الآية أنه إن لم يخاف ألا يقيم حدود الله فعليهما جناح. إذن منطوق الآية يدل على أنه لا جناح عليهما أن يفترق وتفتدي نفسها إذا خافوا أن لا يقيم حدود الله. ومفهوم الآية أنهما إن لم يخاف أن لا يقيم حدود الله فيكون عليهما جناح بهذا الفراق. هذا ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله، وذكر أن هذا هو القول الراجح، أن الخلع إن لم يكن له سبب محرم ولا يقع. ثم ذكر أنه مما يشهد أو مما يؤيد هذا القول حديث ثوبان عند أبي داود والترمذي وغيرهما: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يدل ذلك على أن هذا الفعل كبير، فحرام عليها رائحة الجنة، هذا مبالغ في الوعيد، يدل على أن هذا الفعل كبيرة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة. إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها، يعني إذا أرادت أن ترجع ترجع، وإذا طبعا بمهر وعقد جديد، أما إذا لم ترد لا ترجع إليه بمجرد الرجعة. لماذا؟ لأن الخلع ليس طلاقا رجعيا، الخلع ليس طلاقا رجعيا حتى يكون للزوج حق في أن يرجعها، فالخلع فسخ لعقد النكاح، الخلع فسخ لعقد النكاح، فلا ترجع إليه إلا بإرادتها وبعقد ومهر جديدين. إذن فلا يملك الرجل حق الرجعة. متى يملك حق الرجعة؟ في الطلاق الرجعي فقط. وقلنا أن الطلاق الرجعي هو الطلاق بعد الطلقة الأولى في أثناء العدة، في أثناء العدة يسمى طلاقا رجعيا، وبعد الطلقة الثانية في أثناء العدة يسمى طلاقا رجعيا، أما إذا انتهت العدة فتبين منه بينونة صغرى. المهم نرجع لموضوع الخلع. الخلع ليس طلاقا، وإنما هو فسخ لعقد النكاح على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن أهل العلم من قال أن الخلع طلاق بائن بينونة صغرى، يعني قالوا أن الخلع طلاق لكن هو طلاق بائن بينونة صغرى، وسيأتي تفصيل ذلك معنا من كلام المؤلف رحمه الله. المهم على جميع الأحوال أنه إذا تم الخلع كان أمرها إليها، لا ترجع إليه إلا بالتراضي وبعقد ومهر جديدين، لأن الخلع لا يكون طلاقا رجعيا إلا في بعض الحالات، محل ذلك المطولات، لكن كما قلنا أنه ليس طلاقا رجعيا، إما فسخ وإما طلاق بائن بينونة صغرى كما سيأتي التفصيل. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه، أي أن الخلع يجوز بقليل المال وكثيره ما لم يتعدى ويتجاوز ما صار إليها منه، أي مهرها. إذن الخلع يجوز بالقليل والكثير. وكما قال أهل العلم كل ما صح أن يكون مهرا صح الخلع به، كل ما صح أن يكون مهرا سواء كان قليلا أو كثيرا صح الخلع به. قال الشيخ العثيمين رحمه الله ووجه ذلك أن المهر أخذ لاستباحة البضع، وهذا أي الخلع أخذ لفكاك البضع فالأمر فيه ظاهر. المهم كما أن المهر يصح بالقليل والكثير أيضا الخلع يصح بالكثير والقليل. واستدلوا بجواز الخلع بالمال سواء كان قليلا أو كثيرا بقول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذه الآية تفيد العموم. كما قالوا أن ما فيما، الماء هنا اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، فقوله فيما افتدت به في أي شيء افتدت به سواء كان قليلا أو كثيرا، حتى لو زاد عن قيمة المهر لعموم الآية، حتى لو زاد عن قيمة المهر، إذا كان كثيرا وزاد عن قيمة المهر فيصح الخلع به على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن المؤلف رحمه الله ذهب إلى أنه لا يجوز أن يأخذ زيادة عن المهر، واستدل من قال بهذا القول بزيادة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في امرأة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. لكن هذه الزيادة أنه ولا يزداد، أن لا يأخذ زيادة عن حديقته، هذه زيادة ضعيفة حكم عليها أهل العلم بالضعف، وحكم عليها الدارقطني والبيهقي بالضعف للإرسال، إذن هي زيادة ضعيفة لا تصح، فنبقى على عموم الآية. لذا يجوز أن تفتدي نفسها بالقليل والكثير حتى وإن زاد ذلك عن مهرها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما. قال فلا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع، فتطلب منه الزوجة فسخ عقد النكاح مقابل عوض من المال يتفقان عليه، ويتم الفسخ بالتراضي عند الحاكم. إذا كان التراضي بين الزوجين على هذا العوض يتم الفسخ عند الحاكم ولا خلاف في هذا الأمر. لكن هل إذا رفض الزوج ذلك ورفعت المرأة أمرها للقاضي فهل القاضي أن يلزمه بالخلع؟ خلاف بين أهل العلم، اختلف أهل العلم في هذا الأمر في هذه المسألة، هل إذا المرأة رفعت أمرها للقاضي وطلبت الخلع بناء على عوض معين والزوج رافض لهذا الخلع، هل القاضي أن يلزم الزوج بالخلع أم ليس له ذلك؟ قلنا أن أهل العلم اختلفوا في ذلك، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا رفعت أمرها للقاضي وعرضت عليه ما أعطاها من مهرها أو أكثر من ذلك فإن للقاضي أن يلزمه بفراقها ويأمره بفراقها على هذا العوض، والله تعالى أعلم، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله: وهو فسخ وعدته حيضة، أي أن الخلع فسخ وعدة الفسخ حيضة واحدة يستبرأ فيها الرحم. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو الصحيح والراجح، والله تعالى أعلم. لكن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا في الخلع هل هو فسخ أم طلاق، على قولين. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخلع يعد طلاقا وتبين منه بينونة صغرى، طبعا إلا إذا كان هذا الطلاق هو آخر الثلاثة فتبين منه بينونة كبرى. إذا كان هذا يعتبر طلاقا وكانت هذه الثالثة فهنا تبين منه بينونة كبرى، أما إذا لم تكن الثالثة فتبين منه بينونة صغرى. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم منهم المؤلف رحمه الله، وهو قول طاووس وعكرمة من التابعين، وهو قول الشافعي في القديم وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو ثور، ذهبوا إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق وعدته حيضة، وهذا المذهب هو ما ذهب إليه أيضا من الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما، وصح أيضا عن ابن عمر، وأيضا صح ذلك عن عثمان، والله تعالى أعلم. وهذا المذهب هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول المؤلف الإمام الشوكاني أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وعدة الفسخ هي حيضة واحدة استبراء للرحم. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهنا في هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى أن الطلاق مرتان، ثم قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. بعد أن ذكر أن الطلاق مرتان قال أنه يجوز الفراق الذي يكون فداء وتفتدي نفسها، ثم قال تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. معنى الآية أي إن طلقها الطلقة الثالثة، لأنه قال الطلاق مرتان، قال ثم قال فإن طلقها أي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا هو معنى الآية. ولو جعلنا الفداء فإن خفتم ألا يقوم يا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لو جعلنا هذا الخلع وهذا الفداء طلقة لا كانت الطلقات أربع: الطلاق مرتان، ثم ذكر الفداء وهم يقولون أن هذا الفداء طلقة، ثم ذكر فإن طلقها فتكون هذه إيش، تكون هذه الطلقة الرابعة على حد قولهم وعلى حد اعتبارهم أن الفداء طلاق، وهنا لا يستقيم المعنى، فدل ذلك على أن هذا الفداء وخلع وهو فسخ ولا يعد من الطلقات. هذا الراجح، والله تعالى أعلم. وأما حديث اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، قال الإمام البخاري رحمه الله بعد أن خرج هذا الحديث قال: لا يتابع فيه عن ابن عباس. قال ابن حجر: أي لا يتابع أزهر بن جميل عن ذكر ابن عباس في هذا الحديث، بل أرسله غيره. إذن لم يتابع على ذكر ابن عباس، كل من روى هذا الحديث لم يذكر ابن عباس فروي مرسلا. هذا ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وكأن البخاري يميل إلى أنه مرسل. إذن من قال بهذا القول هذه هي الأدلة التي ذكرها. لكن لا شك أن الخلاف في هذا قوي جدا، لكن الأقرب والله تعالى أعلم ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله إلى أن الخلع فسخ ليس بطلاق، وعدته حيضة. وكما ذكرنا أن هذا القول صح عن من ذكرنا من أهل العلم، عن إكرمة وطاووس من التابعين، وهو قول الإمام الشافعي في القديم، وقول أحمد، وقول إسحاق أيضا، وصح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وصح أيضا عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وهذا هو الأقرب والأرجح، والله تعالى أعلم. إذن على هذا القول فكل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق، حتى وإن وقع بلفظ الطلاق. فالفراق على عوض هو خلع، وحتى إن وقع هذا الفراق بلفظ الطلاق وكان هذا الفراق على عوض فهو خلع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. لكن الأفضل كما ذكر ذلك الإمام العثيمين رحمه الله أن يكون الخلع بالألفاظ التي تدل على الفسخ، هذا الأفضل، كأن يقول لها خالعتك على عوض كذا، أو يقول فسختها على عوض كذا، أو فاديتها على عوض كذا، أو ما أشبه ذلك. فيفضل أن يكون لفظ الخلع بهذه الألفاظ التي تدل على الفسخ، لكن كما قلنا حتى وإن وقع الفراق بلفظ الطلاق إذا كان على عوض فهو فسخ، على ما قدمنا أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وفسخ وليس بطلاق. هذا الراجح والأقرب، والله تعالى أعلم. ولا شك أن هذا الخلاف خلاف قوي ومعتبر أيضا، وينبني عليه بعض الأمور التي هي فرق بين الفسخ والطلاق. ومن الأمور التي ينبني عليها هذا الخلاف أن الفسخ لا يحسب من الطلقات الثلاث، الفسخ لا يحسب من الطلقات الثلاث، أما إذا قلنا الخلع طلاق فيحسب. وأيضا الأمر الثاني أن عدة الفسخ هي حيضة واحدة فقط لاستبراء الرحم، أما إن قلنا أن الخلع طلاق فعليها العدة ثلاث حيضات. إذن هو خلاف قوي ومعتبر وينبني عليه بعض الأمور، لكن ما ذكر المؤلف رحمه الله لعله الأقرب، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب الإيلاء. والإيلاء قال المؤلف رحمه الله هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه أو بعضهن لا أقربهن. هذا التعريف الاصطلاحي. أما الإيلاء في اللغة فهو اليمين أو الحلف، من آل يولي إيلاء أي حلفة، فآل أي حلفة، هذا من الناحية اللغوية. وأما في الاصطلاح كما ذكر المؤلف رحمه الله هو أن يحلف الزوج أن لا يقرب أي لا يطأ زوجاته أو بعضهن. فإذا حلف الزوج أن لا يطأ ولا يجامع زوجاته أو بعض زوجاته فهذا يسمى إيلاء. والإيلاء لا بد من أن يكون باليمين. والإلاء الصحيح أنه لا يجوز بغير سبب ولا عذر. أما إذا كان الإلاء لعذر كأن خاف نشوزها فله أن يهجرها ويحلف أن لا يطأها، ولا شيء عليه في ذلك لقول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أما أن يحلف أن لا يقربها ضرارا بها فهذا لا يجوز. وأما إذا كان الهجران بغير يمين، هجرها من غير أن يحلف، وكان هذا الهجران بغير سبب وبغير عذر لكنه يهجرها للإضرار بها، فهذا محرم أيضا، ولكنه ليس بإلاء إذا كان بغير يمين، فالإلاء يكون باليمين. أما إذا هجرها من غير إلاء إضرارا بها من غير سبب فهذا ليس بإلاء، ولكنه محرم، وكما قال أهل العلم أنه يؤمر بالرجوع إلى زوجته فورا ولا ينتظر 4 أشهر إذا كان بغير يمين، ويؤمر أن يرجع لها وأن يعاشرها بالمعروف، وإلا يطلقها. ويدل على حرمة هذا الأمر قول الله تبارك وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، أي لا تضر نفسك ولا يجوز لك أن تضر غيرك. فهذا هو حكم الإلاء. قال المؤلف رحمه الله: فإن وقت بدون 4 أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، وإن لم يوقت شيئا أو وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق. إذن إذا وقت أقل من 4 أشهر فقال: والله لا أقرب نسائي 3 أشهر مثلا، فهنا يعتزل النساء حتى تنقضي هذه 3 أشهر ثم يرجع إلى نسائه، ولا شيء عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه آلى من نسائه شهرا، وبعد أن انتهى الشهر عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جماع نسائه. لكن إذا حلف ألا يقرب نساءه بدون تحديد مدة، أو حلف أن لا يقرب نساءه مدة تزيد عن 4 أشهر، فهنا إذا انتهت هذه 4 أشهر يؤمر الزوج إما أن يفيء ويكفر عن يمينه ويرجع إلى زوجته أو زوجاته إذا آلى منهن، أو أن يطلق. دليل ذلك الآية، قول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا حلف أن لا يقرب نساءه مدة أقل من 4 أشهر فينتظر هذه المدة ثم يرجع إلى نسائه، وإن أراد الرجوع قبل يكفر عن يمينه. أما إذا لم يوقت وحلف أن لا يقرب زوجته أو نساءه، أو أنه وقت مدة تزيد عن 4 أشهر فهنا ينتظر 4 أشهر ثم بعد انقضائها يؤمر إما أن يفيء ويرجع إلى زوجاته ويكفر عن يمينه، وإما أن يؤمر بالطلاق. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب الإلاء، ونؤجل باب الظهار إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.